أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه الحديث الرابع من كتاب الأربعون حديثا للإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف، ويبحث فيه حول موضوع الكبر. يبدأ الإمام بذكر متن الحديث بالقول:
بالسند المتصل إلى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى الإلحاد، فقال: الكبر أدناه.
ثم يبدأ بتعريف الكبر ويبين الفرق بينه وبين العجب، فيقول:
الكبر عبارة عن حالة نفسية تجعل الإنسان يترفع ويتعالى على الآخرين، ومن إماراته تلك الأعمال التي تصدر عن الإنسان والآثار التي تبدو منه، بحيث يقال عنه إنه متكبر. وهذه الصفة هي غير العجب، بل هي كما سبق قوله صفة رذيلة وخبيثة تنجم عن العجب، لأن العجب هو الإعجاب بالذات، والكبر هو التعالي والتعاظم على الناس. فعندما يتوهم الإنسان أن فيه صفة من صفات الكمال، تنتابه حالة هي مزيج من السرور والتدلل والتغنج وغيرها. هذه هي صفة العجب، ولكونه يرى الآخرين لا يملكون تلك الصفة التي يتوهمها في نفسه، ينتابه شعور آخر هو تصور التفوق والتقدم، وهذا يؤدي إلى التعاظم والترفع، وهذه هي صفة الكبر. إن كل هذه الحالات تكون في القلب وفي الباطن، وتظهر آثارها على الظاهر في الملامح وفي الأفعال وفي الأقوال، وبهذا يصبح الإنسان مغروراً، وإذا ازداد أصبح معجباً بنفسه، وعندما يطفح إعجابه بنفسه يتعاظم ويترفع ويتكبر. واعلم أن الصفات النفسانية، سواء أكانت من صفات النقص والرذيلة أم من صفات الكمال والفضيلة، فإنها دقيقة ومبهمة جدا، ولهذا فإن التمييز بينها والتعرف عليها يكون في غاية الصعوبة. ولربما يقع الكثير من الاختلاف بين العلماء الأعلام عند تحديدها، أو أنه يصعب وضع تعريف لهذه الصفة الوحدانية من دون أن تصيبها منقصة. لذلك فمن الخير ترك هذه الأمور للوجدان نفسه، ونحرر أنفسنا من اصطناع المفاهيم حتى لا نتخلف عن الهدف المقصود والمنشود.
وأما عن درجاته الشبيهة بالعجب، يبين قدس سره:
فلا بد أن نعرف أن للكبر درجات تشبه الدرجات التي ذكرناها في العجب، ويضاف عليها درجات أخرى ذات صلة بالعجب أعرضنا عن ذكرها هناك لعدم أهميتها، ولكننا نتعرض إليها هنا لكونها مهمة، فنقول: أما الدرجات التي ورد شبيهها في العجب فهي أيضا ست. أولاً: الكبر بسبب الإيمان والعقائد الحقة، ويقابله الكبر بسبب الكفر والعقائد الباطلة. ثانياً: الكبر بسبب الملكات الفاضلة والصفات الحميدة، ويقابله الكبر بسبب الأخلاق الرذيلة والملكات القبيحة. ثالثاً، الكبر بسبب العبادات والصالحات من الأعمال، ويقابله الكبر بسبب المعاصي والسيئات من الأعمال. وكل درجة من هذه يمكن أن تكون وليدة مثيلتها من درجات العجب، وقد تكون وليدة سبب آخر سوف تأتي الإشارة إليه فيما بعد. أما الذي نحن بصدده هنا على وجه الخصوص فهو الكبر بسبب أمور خارجية مثل الحسب والنسب والمال والجاه والرياسة وغيرها. ولسوف نشير إن شاء الله خلال الفصول اللاحقة إلى بعض مفاسد هذه الرذيلة وعلاجها قدر الإمكان، سائلين الله تعالى التوفيق لحصول تأثير ذلك فينا وفي الآخرين.
وفي بيان درجات الكبر من منظور آخر فيقول:
اعلم أن للكبر من منظور آخر درجات. الأولى التكبر على الله تعالى، الثانية التكبر على الأنبياء والرسل والأولياء صلوات الله عليهم، الثالثة التكبر على أوامر الله تعالى، وهذا يرجع إلى التكبر على الله، الرابعة التكبر على عباد الله تعالى، وهذا أيضا يراه أهل المعرفة راجعا إلى التكبر على الله. وأما التكبر على الله فهو أقبحها وأشدها هلكة، ويأتي على رأس درجات الكبر، وتراه في أهل الكفر والجحود ومدعي الألوهية، وقد تراه أحيانا في بعض أهل الدين ولا يناسب ذكره هنا. وهذا هو منتهى الجهل وعدم معرفة الممكن لحدود نفسه وعدم معرفة مقام واجب الوجود. وأما التكبر على الأنبياء والأولياء فكثيرا ما كان يحصل في زمان الأنبياء، قال تعالى على لسانهم: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقال تعالى على لسان آخرين منهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفي صدر الإسلام وقع الكثير من التكبر على أولياء الله، وفي هذا الزمان أيضا نجد نماذج منه في بعض المحسوبين على الإسلام. وأما التكبر على أوامر الله فيظهر في بعض العاصين، كأن يمتنع أحدهم عن الحج بحجة أنه لا يستسيغ مناسكه من إحرام وغيره، أو يترك الصلاة لأن السجود لا يليق بمقامه، بل قد يظهر ذلك أحياناً عند أهل النسك والعبادة وأهل العلم والتدين، كأن يترك الأذان تكبراً أو لا يتقبل مقولة الحق إذا جاءت ممن هو قريب له أو دونه منزلة.
وفي تفاصيل هذا النوع من التكبر يطرح رضوان الله عليه هذا المثال:
فقد يسمع الإنسان قولا من زميل له فيرده بشدة ويطعن في قائله، ولكنه إذا سمع ذلك القول نفسه من كبير في الدين أو الدنيا قبله، بل قد يكون جادا في رد الأول وجادا أيضا في قبول الثاني. إن شخصا هذا شأنه لا يكون من طلاب الحق، بل يكون تكبره قد أخفى عنه الحق وأعماه تملقه لذلك الكبير وأصمه. ومثل هذا التكبر يتصف به أيضا من يترك تدريس علم أو كتاب باعتباره لا يليق به، أو يرفض تدريس أشخاص لا مركزية لهم، أو لأن عددهم قليل، أو يترك صلاة الجماعة في مسجد صغير ولا يقتنع بعدد من المأمومين حتى وإن علم أن في مثل تلك الجماعة رضا الحق تعالى. وقد تصبح هذه الحال من الدقة بحيث أن صاحبها لا يدرك أن عمله هذا يرجع إلى الكبر، إلا إذا تدارك الأمر بإصلاح نفسه وتخلص من مكائد هذه الحال. أما التكبر على عباد الله فأقبحه التكبر على العماء بالله، ومفاسده أكثر من كل شيء وأهم. ومن هذا التكبر رفض مجالسة الفقراء والتقدم في المجالس والمحافل وفي المشي وفي السلوك. وهذا النوع من التكبر رائج وشائع بين مختلف الطبقات، ابتداء من الأشراف والأعيان والعلماء والمحدثين والأغنياء حتى الفقراء والمعوزين، إلا من حفظه الله من ذلك. إن التمييز بين التواضع والتملق والتكبر والإباء يصبح أحياناً على درجة كبيرة من الصعوبة، فلا بد للإنسان أن يتعوذ بالله ليهديه إلى طريق الهداية. وإذا تصدى الإنسان لإصلاح نفسه وتحرك نحو المقصود، فإن الله تعالى سوف يشمله برحمته الواسعة وييسر له سبيل الهداية.